حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم في هذه الحلقة من مساحة حرة، معكم فيها عبد الله حميد. علاقة تتراكم وتزيد من تطورها في مجالات الاقتصاد والسياسة في ظل تحولات دولية وتشتيت للعالم في معترك الخلاف. اختارت روسيا والسعودية البناء على أساس المصالح المشتركة والمخرجات الهادفة إلى استقرار عالمي. الرئيس فلاديمير بوتين بحث في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تقوية العلاقات التجارية وتنفيذ مشروعات الاستثمار واللوجستيات والطاقة. بوتين وبن سلمان ناقشا أيضا ضمان الاستقرار في سوق الطاقة العالمية، وثمن الطرفان مستوى التعاون في إطار منظمة أوبك بلس للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب على النفط، وشدد على أهمية الاتفاقات النفطية التي تم التوصل إليها في الاجتماع الوزاري بالرياض. إذن نناقش في هذه الحلقة أهمية التواصل الروسي السعودي وسبل تطوير العلاقة بينهما. حول هذا الموضوع تنضم إلينا من موسكو الكاتبة الصحفية علا شحود. أهلا بك سيدتي، كيف تقيمون توقيت الاتصال بين رئيس بوتين وولي العهد السعودي؟
نعم، مساء الخير لك ولجميع المستمعين. الحقيقة نشر الكرملين أن بوتين وبن سلمان أكدا خلال هذا الاتصال على أهمية الاتفاقات النفطية التي تم التواصل إليها في الاجتماع الوزاري الذي جرى في الرياض، وناقشا أيضا زيادة العلاقات التجارية وتنفيذ المشاريع في مجالات الاستثمار واللوجستيات والطاقة. الحقيقة أيضا أهمية هذا الاتصال أنه جاء حصريا بعد لقاء بن سلمان وبلينكين قبيل مغادرة بلينكين للرياض بعد مشاركته أمس باجتماع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخارجي. إذن يعني الرئيسان بحثا خلال العلاقات الثنائية وموضوع استقرار سوق الطاقة العالمي. أعتقد هذه أهمية كبيرة لهذا اللقاء، كما يعني أنه بالتأكيد تم بحث التطورات الإقليمية والدولية، ويعني ناقشا موضوع الاستقرار في سوق الطاقة العالمي، وأيضا يعني عبر الطرفان عن سعادتهما بهذا اللقاء وبهذا النقاش للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب على النفط.
ما هي قواعد التعاون الروسي السعودي في المجالات المختلفة برأيك؟
إذا أردنا أن نتحدث عن التعاون فهناك شقين. هناك في البداية التعاون الاقتصادي كما تحدثنا في مجال الطاقة، ومن المعروف أن السعودية هي أكبر مصدر للنفط في العالم. اليوم روسيا بعد حربها مع أوكرانيا التي استمرت لحوالي سنة وأربعة أشهر عانت ما عانته من عقوبات اقتصادية غربية جثيمة، ربما اليوم وضعتها في موقف محرج وصعب للغاية، موقف دولي أقصد. ربما هنا تتشابك المصالح السياسية والاقتصادية مع بعضها البعض. يعني السعودية لم تكن طرفا ضدا ومعارضا لروسيا في هذا النزاع الأوكراني، وهذا ما تسمينه روسيا بشكل كبير، وخاصة أن السعودية اليوم تبرز كدولة مهمة جدا على الصعيد الإقليمي والدولي، وربما طرحت عدة أفكار لأن تكون السعودية دولة راعية للمفاوضات السلمية والحوار والطاولة المستديرة ما بين القيادة الروسية والأوكرانية، كما طرحت أيضا دول أخرى لم تشارك في هذه الحرب أو في تمديد الأسلحة، مثلا مثل السعودية، مثل تركيا، مثل بعض الدول التي لم تكن في الصين الذي يعني لم تشترك بطريقة أخرى في هذا النزاع بمساندة طرف ضد طرف آخر. لهذا روسيا تهتم بالشأن السعودي وبلقاء السياسيين السعوديين في كل المجالات وفي كل الأصعدة وفي كل الفرص التي تسمح بذلك، لأنها تثمن أهمية السعودية على الصعيد الدولي والإقليمي التي تحظى به اليوم، كما تثمن أيضا الموقف الذي اتخذته من الحرب الروسية الأوكرانية.
إذن على ماذا ترتكز علاقة الجانبين سواء في السياسة أو الاقتصاد؟
الحقيقة ترتكز في الأساس على الوضع في الوضع الاقتصادي. مصالح البلدين، هناك مصالح مشتركة في الوضع الاقتصادي من خلال تصدير النفط والغاز دوليا. وأيضا أريد أن أشير أنه بكل تأكيد لم تكن أمريكا سعيدة بهذا اللقاء، لأنه كلما تم التقارب الدولي بين السعودية وروسيا تعتبر أمريكا أنه هذا اللقاء ند لها ومناهض لها، وهذا ما لا يسعدها، لأنها كما تصفها روسيا دائما دولة تبحث عن مصالحها فقط، ولربما دوليا ومنذ أمد طويل كان هناك تاريخ مشترك من العلاقات المشتركة الكبيرة ما بين السعودية وأمريكا. ربما ترتكز في الأساس على أسعار الوقود بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين، وليس فقط براميل النفط يعني. ولا ننسى أن الأسعار انخفضت بشكل كبير منذ العام الماضي، كما أنه الاتصال بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومحمد بن سلمان هما نفسهما أشادا بالتعاون مع مجموعة أوبك بلس، وهذه هنا نقطة مهمة جدا. مجموعة أوبك بلس، الكريملين يعلن دائما أن الرئيس الروسي منفتح على الاتصالات مع جميع رؤساء دول العالم، وخاصة مع الدول التي لم تتخذ موقفا مناهضا ومعاديا لا اقتصاديا ولا سياسيا لروسيا في نزاعها الروسي الأوكراني. إذن قضايا التعاون الروسي السعودي متعددة الأوجه حقيقة، على وجه التحديد تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتنفيذ المشاريع المشتركة المرتقبة في مجالات الاستثمار، لوجستيات النقل والطاقة، وضمان الاستقرار في سوق الطاقة العالمية، تعزيز مستوى التعاون في إطار أوبك بلس الذي يسمح باتخاذ خطوات فعالة وفي الوقت المناسب للحفاظ على تعاون كما قلنا العرض والطلب على المفاوض في وقت واحد.
دائما تتحدث الرياض عن اتزان علاقاتها الخارجية، فهل الغرب سيترك العلاقات بين الدول الكبرى والمهمة تسير بشكل طبيعي أم سيطبق قاعدة صديق عدوي عدوي؟
هذا التواصل المستمر بين القيادة السعودية والقيادة الروسية لا يسعد الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. هل سوف يسمح الغرب بهذا التواصل المستمر أو لا؟ وهل سوف يسمح بهذا التعاون الاقتصادي المخطط له من قبل هذه الدول؟ أعتقد أنه لو كان بإمكانه أن يمنعها لما توقف عن هذا الفعل. لكن لا ننسى أن العقوبات الاقتصادية التي كانت ضد روسيا منذ بداية هذه الحرب لم تؤثر فقط على روسيا حقيقة، هي أثرت على، نستطيع أن نقول على العالم بأكمله، وأثرت على دول الغرب الدول الأوروبية أكثر مما أثرت على روسيا. لا ننسى ارتفاع أسعار النفط والغاز التي تضاعفت في الدول الأوروبية، وأصبحت اليوم الدول الأوروبية تعاني من أزمة اقتصادية تبحث عن بدائل للنفط والغاز الروسي، وتتجه الأنظار إلى دول مثل السعودية، الجزائر، الهند، هذه الدول التي دول آسيوية ودول عربية ربما تعوض عن النفط والغاز التي كانت تستمده الدول الأوروبية من روسيا. لكن روسيا أيضا رفعت أسعار المنتجات النفطية ووضعت هذه الدول بمأزق كبير. يعني كل عقوبة اقتصادية قررتها هذه الدول ضد روسيا، صحيح أن روسيا وضعت بوضع صعب وعانت من هذه العقوبات، لكنها بطريقة أو بأخرى استطاعت أن تخرج منها بدون خسائر كبرى. وأشارت القيادة الروسية منذ بداية هذه العقوبات على روسيا إلى أنه الخاسر الكبير والأول من هذه العقوبات هو الغرب، لهذا الغرب لن يكون بأسعد حال بعد التواصل المستمر ما بين القيادة روسيا وهذه الدول، على سبيل المثال السعودية التي نتحدث عليها اليوم. لكن الوضع الغرب اليوم بوضع اقتصادي وسياسي صعب لا يحصد عليه بعد هذه الحرب التي يعني زج نفسه بها، واليوم من الواضح أنه لا يعرف كيف يخرج منها، لأنه الخروج من هذه الحرب الروسية الأوكرانية بات أمر صعب معقد للغاية، وضع مزري لكل الجوانب ولكل الدول. لهذا كما قلنا الغرب لا ليس سعيد بهذا التواصل السعودي الروسي إذا خصصنا وحصرنا القول.
هذا التعدد في علاقات روسيا مع العالم وعدم الاعتماد على مسار واحد، ما تحليلكم له وعلى ماذا يعبر؟
يعني هذا يعبر على انفتاح روسيا على الدول الأخرى، كما قلنا الدول الآسيوية، الدول العربية. روسيا تريد أن توجه رسالة مباشرة للغرب وخاصة للولايات المتحدة الأمريكية إلى أنها علاقاتها الاقتصادية لا تقف عند علاقات روسيا مع هذه الدول فقط. روسيا تستطيع أن تجد بدائل سياسية، بدائل اقتصادية، أقصد يعني بدائل بالتعاون السياسي والاقتصادي بين هذه الدول مع هذه الدول الصغيرة. هناك بدائل للدول الغربية، روسيا لن تقف عندها علاقاتها مع هذه الدول. تستطيع روسيا أن توقف جميع هذه العلاقات وتتجه إلى أبعد من ذلك، وتبقى دائما رسالة روسيا الأولى والأخيرة إلا أنها تريد إنهاء العالم وحيد القطب، أقصد الذي يعني ترأسه الولايات المتحدة الأمريكية. وتطمح روسيا دائما لإنشاء عالم متعدد الأقطاب تشارك فيه جميع دول العالم بشكل سياسي اقتصادي فعال ومحوري، ولا ترتكز العلاقات الدولية ورئاستها على قطب واحد أو دولة محددة.
الكاتبة الصحفية على شحود، كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك. من الرياض حول هذا الموضوع أيضا ينضم إلينا المهندس محمد القباني، الكاتب في الشأن الاقتصادي. أهلا بك سيد الكريم، وما أفاق التعاون الروسي السعودي في الاقتصاد؟
بلا شك أن الدور السعودي في استقرار الأسواق هو مهم جدا، ويحتاج إلى التعاون مع أكبر المصدرين المنتجين للطاقة كروسيا، وهذا مهم جدا للحفاظ على التوازن في الأسواق للمنتجين وأيضا المستهلكين على حد سواء. كما نعلم جميعا أسواق الطاقة مختلفة تماما عن الأسواق الأخرى، هي تحتاج إلى خطط طويلة الأمد في الجانبين، الاستراتيجي من التطوير والأبستريم، وأيضا في طمأنة المستهلكين بالحفاظ على الإمدادات وأيضا الحفاظ على الأسعار بمستويات مناسبة وصحية للمستهلكين والمنتجين على حد سواء. والدور السعودي بقيادة أوبك، وأيضا الدور المهم لروسيا خارج أوبك، يحتم على الدولتين التعاون والمحافظة على هذه الأسواق. وهذا مهم جدا أننا نرى في خلال الثلاث سنوات الماضية هذا التوافق والتعاون بين هذه الدولتين، مما جعل الأسواق النفطية مستقرة وأثر إيجابا على الاقتصاد العالمي واستقراره.
التواصل المستمر والثقة المتبادلة بين الطرفين، هل يشكل معادلة جديدة لوضع السوق العالمي بما يتماشى مع رؤية الجانبين؟
هي ما يعول عليه الاقتصاد العالمي، وأيضا بشكل خاص وأدق أسواق الطاقة واقتصاد الاقتصاد النفطي، لأن هذه الثقة وهذا التعاون لم يأتي صدفة ولم يأتي في وقت قصير. رأينا أن خلال الثلاث سنوات الماضية وفي أعمق وأصعب الفترات التي مرت في أسواق النفط، حافظ عليها هو الثقة بين الدولتين، وظهرت نتائجها على السطح وخارج الاجتماعات في الكوميتمنت وأيضا الالتزام في تطبيق الاستراتيجيات والتعاون، حتى وأن اختلفت بشكل أو آخر مع المصالح الشخصية، ولكن اتفقوا الدولتين في الثلاث سنوات الماضية على أن يجعلون المصلحة العامة والاقتصاد دائما قبل المصلحة الخاصة، وبالتالي انبنت هذه الثقة التي رأى الجميع آثارها وجعلها هي الحجر الزاوية الذي تنبني عليه الاستقرار السوق النفطية وأيضا الأسواق أو الاقتصاد العالمي بشكل أكبر.
مهندس محمد، ما هي المشروعات التي يمكن أن تتطور بين روسيا والسعودية، وهل يمكن للجانب السعودي الاستثمار في روسيا بشكل أكبر؟
قد يكون الاستثمار بشكل مباشر يعتمد إلى أكثر من عوامل و قرارات أخرى خارج هذا الإطار، ولكن أعتقد أن الاستثمار الأهم هو الاستثمار في التعاون بين البلدين، هو دعم استراتيجيات والاقتصاد العالمي من خلال التوافق بين البلدين. وبالتالي مرة أخرى أعتقد أن التعاون بين البلدين أصبح أكبر بكثير من محيط الدولتين، أصبحوا يتعاونون على الاستثمار في الاقتصاد العالمي والاستثمار في الاقتصاد النفطي بشكل خاص، وبالتالي قد يكون هنالك تعاون في المستقبل بين البلدين بشكل مباشر، ولكن أعتقد أنه سوف يكون تأثيره محدود مقارنة بتأثير التعاون والاستثمار بين البلدين في استقرار الاقتصاد النفطي وبالتالي الاقتصاد العالمي.
ما هي محددات زيادة الاستثمار السعودي الروسي في القطاعات الواعدة مستقبلا؟
أعتقد أن الآن المملكة العربية السعودية لديها مشاريع مهمة جدا وطموحة تخدم رؤية المملكة 2030، وبلا شك أن الخبرات الروسية مهمة جدا وترغب المملكة العربية السعودية بالاستفادة منها، وبالتالي بلا شك أن هنالك مجال كبير خارج أسواق النفط والطاقة تستطيع أن تتعاون المملكة وروسيا فيها.
الرئيس بوتين بحث مع الأمير محمد بن سلمان ضمان الاستقرار في سوق الطاقة، كيف يساهم هذا التعاون بين أكبر مصدرين للنفط في العالم في استقرار السوق؟
هي حجر الأساس، إذا ما أردنا معرفة حجم تأثير هذا التصريح أو هذا التعاون لنا أن نتخيل إذا لم يكن هنالك تعاون بين هذه البلدين كما ذكرت أكبر مصدرين للطاقة في العالم أو للنفط في العالم، لو لم يكن هنالك تعاون وتفاهم بين المملكة العربية السعودية وروسيا على أكبر مستوى كما ذكرت بين الرئيس الروسي وأيضا سمو ولي العهد السعودي، لرأينا انهيار كامل في صناعة النفط ومن ثم ذلك البتروكيميكالز ومن بعد ذلك تلوها الاقتصاد العالمي بشكل أكبر. وبالتالي أعتقد أن دور هذا وتأثير هذا التصريح ليس فقط على أسواق النفط، بكل تأكيد هذا مؤكد أنه سوف يدعم استقرارها، وعندما يسمع هذا التصريح من أكبر مستوى في هذه الدولتين، ولكن هو يتجاوز حد أو مستوى فقط حدود أو مستوى فقط أسواق النفط.
هل هناك رؤية معينة لسوق النفط بين موسكو والرياض لمزيد من الاستقرار في السوق؟
بلا شك 100%، إذا لم يكن استقرار أسواق هي ديدا هذه العلاقة لرأينا هنالك تذبذبات حادة لما فيه اختلاف في الاستراتيجيات في أسواق الطاقة بين المملكة العربية السعودية وروسيا، ولكن نرى أنها على أكبر مستويات تم الاتفاق على أن يكون المصلحة العامة للعالم اليوم أهم بكثير من المصلحة الخاصة لكل دولة.
الاستمرار في خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية عام 2024 ما ارتداداته على العالم؟
أعتقد أنه سوف يرسل رسالة كما حدث في الأشهر السابقة من تخفيضات أو رفع للإنتاج بأن الأسواق مراقبة وفي أيدي أمينة. كنا نسمع اعتراضات من بعض الدول أن منظمة أوبك وأوبك بلس يرغبون في زيادة الحصص في زيادة الإنتاج، ولكن نرى اليوم أنها تتخلى عن كميات الإنتاج فقط لتحافظ على استقرار الأسعار. لننوه نقطة مهمة جدا قد يجهلها الكثير في أسواق الطاقة أو أسواق النفط، أسعار قليلة لا يعني اقتصاد صحي، يعتقد وأيضا هي ليس لمصلحة المنتجين فقط بل المستهلكين على أيضا على حد سواء. إذا ما كانت الأسعار منخفضة وانهارت بلا شك يعني أن هنالك خلال دورة قادمة سوف يكون ارتفاعات حادة جدا، وبالتالي سوف تتأثر المستهلكين بهذه الدائرة وبهذه الدورة. ولكن ما تجعل الآن ما تساهم فيه المملكة العربية السعودية وبالتعاون مع روسيا هو المحافظة على استقرار الأسعار في مستويات مقبولة للجميع. لماذا؟ حتى نتجنب انهيار حاد في الأسعار وبالتالي توقف في استثمارات في استثمارات المنبع أو الأبستريم، ومن ثم نجد هنالك ارتفاعات حادة جدا تكون قاسية على المستهلكين. فبالتالي هي جدا مهمة وهيلثي للصناعة ولمصلحة المستهلكين والمنتجين على حد سواء، وليس فقط لمصلحة المنتجين أو المستهلكين.
أي تدخلات من خارج منظومة أوبك وأوبك بلس على رؤيتها هل له تأثيرات؟
أعتقد ليس فقط في أسواق الطاقة، في أي سوق أخرى إذا ما دخلت آراء أو أجندات من خارج الصناعة حتى وإن لم تقصد هي تؤثر عليها سلبا، لأن الأدرى والأكثر معرفة بالأسواق هم صناعها، وبالتالي المحافظة على استقرارها بعدم التدخل، لأن التدخل الخارجي من هذه الصناعة سوف يأتي بكل عفوية بأجندة خارجية، وبالتالي سوف يكون نجاحات أو خسارات في الشورت تيرم وفي الفترة القليلة، ولكن بكل تأكيد هو انهيار للصناعة على المستوى المتوسط أو المدى المتوسط. وعندما أتحدث عن انهيار لا أعني بالضرورة انهيار أسعار، بل حتى الارتفاع الحاد في الأسعار يعد انهيارا في الصناعة، وبالتالي الاستقرار وهو المهم وترك الأمور لصناع هذه الصناعة هو الأهم.
شكرا جزيلا لك المهندس محمد القباني الكاتب في الشأن الاقتصادي، كنت معنا من الرياض. ينضم إلينا الآن من عمان الدكتور وليد العويمر، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. دكتور أهلا بك، وكيف تقرؤون التواصل بين روسيا والسعودية ومدى توسيعه في الفترات المقبلة؟
بداية مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين والمستمعين. يعني أعتقد أنه روسيا والسعودية كلاهما يحتاج إلى الآخر، خصوصا مع التطورات الدولية التي نشهدها سواء في الحرب الروسية الأوكرانية أو حتى في التواجد الأمريكي والضغط الأمريكي على كثير من الدول العربية. وبالتالي يعني الآن نستطيع أن نقول حقيقة أنه العلاقات الروسية السعودية هي تتجه إلى أن تكون نوعا ما علاقات استراتيجية وليست علاقات تكتيكية تسعى من خلال السعودية وروسيا إلى تجاوز مرحلة محددة. وبالتالي هناك يعني اتفاقيات وهناك رؤية لدى كلا البلدين لبناء تحالف استراتيجي في مجالات اقتصادية ومجالات تجارية ومجالات أمنية عسكرية وبالإضافة للسياسية. وبالتالي يعني هذا اللقاء حقيقة ما بين ولي العهد السعودي والرئيس بوتين يدخل في يعني إطار محاولة وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة للتعاون الاستراتيجي بين الطرفين، وخصوصا أن كلاهما يشعر أنه نوعا ما يواجه ضغط وضغط كبير جدا، خصوصا روسيا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية.
هل السياسة مثل الاقتصاد فيما يخص علاقة البلدين، وإلى أي سقف تتطور؟
نعم، لا شك سيكون المدخل الحقيقي لتطوير العلاقات السياسية هو الاقتصاد، خصوصا أنه يعني كلا الطرفين هو عضو في منظمة أوبك والتي ساعدت حقيقة في رفع الموجودات المالية لكلاهما بعد تخفيض أسعار أو بعد تخفيض إنتاج النفط مما أدى لزيادة أسعار. وبالتالي المدخل الرئيس لأن كلاهما سوف يستفيد اقتصاديا، وبالتالي سوف يتم البناء على هذه العلاقات الاقتصادية لعلاقات سياسية استراتيجية مستقبلية، وخصوصا أن السعودية حقيقة الملاحظ الآن أنها تحاول أن تتحرر نوعا ما من التحالف التقليدي مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية، هذا الحليف خصوصا أمريكا الذي يعني أثبت من خلال الوقائع التاريخية أنه لا يعتمد عليه في كثير من المواقف الدولية خاصة في المنطقة العربية، ولاحظ المملكة العربية السعودية في ملف إيران وفي موضوع اليمن حقيقة، وكيف الولايات المتحدة الأمريكية تخلت نوعا ما عن السعودية وأمن الخليج. وبالتالي تشعر السعودية أنها الآن بحاجة حقيقة أن توسع علاقات الاستراتيجية مع روسيا وحلفاء جدد أيضا الصين، لأنها وجدت أن الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة يعني حليف لا يمكن الركون إليه بشكل كامل، وبالتالي سيكون مدخل هذه العلاقات الاستراتيجية ما بين روسيا والسعودية والمدخل الاقتصادي.
أهمية تأكيد الطرفان الروسي والسعودي على مسألة التعاون في إطار منظمة أوبك بلس.
يعني الآن نتكلم السعودية وروسيا هما من أكبر المنتجين ومن أهم المنتجين وأكثر المنتجين والمشاركين في أوبك بلس، وبالتالي لا شك أن اتفاقهما سوف يساعد في أن تسير منظمة أوبك بشكل يحقق مصالح أطراف هذه المنظمة، وبالتالي أي خلاف ما بين الطرفين سواء السعودية أو روسيا سوف يلحق ضرر بالغ بمنظمة أوبك فيما يتعلق بموضوع الإنتاج والتسويق والتسعير، وخصوصا لاحظنا خلال الفترة السابقة أن كان هناك نقد مبطن من قبل السعودية لروسيا فيما يتعلق بزيادة زيادة في الإنتاج، على الرغم من أنه يعني كان الاتفاق في آخر اجتماع لأوبك أن يكون هناك تخفيض للإنتاج من أجل الضغط على الدول الغربية، ولكن أعتقد أنه هذا اللقاء سوف يحاول أن يعني يعالج هذه الإشكالية بحيث أن يعود الاتفاق ما بين المملكة العربية السعودية وروسيا فيما يتعلق بموضوع آلية الإنتاج والتسويق والأسعار لمنظمة أوبك، لأنه كل الأعضاء الآخرين في هذه المنظمة أعتقد أنهم يدورون في فلك المملكة العربية السعودية وروسيا.
لماذا جاءت محادثات بوتين وبن سلمان عقب محادثات ولي العهد السعودي مع وزير الخارجية الأمريكي؟
أنا أعتقد أن السعودية الآن فعلا هي براغماتية بشكل كبير جدا، وهي رسالة الآن رسالة للولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الأمريكية، أن وأنا أعتقد حقيقة أنه كان هناك ضغوط في اللقاء الذي تم بين وزير الخارجية الأمريكي وولي العهد السعودي، ضغوط من قبل أمريكا على المملكة العربية السعودية، وبالتالي حاولت أن توصل السعودية رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية أن هناك بدائل، أن هناك روسيا، هناك الصين، وبالتالي أي ضغوط تتعرض لها السعودية حقيقة الملاحظ أنها تلجأ إلى حلفاء جدد وتحاول أن توصل رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية أنه أي طلبات يتم طلبها من المملكة العربية السعودية والتي حقيقة يعني تؤثر على الأمن القومي السعودي أو على السيادة السعودية، أعتقد أنه الرد السعودي الآن أصبح أكثر وضوحا للإدارة الأمريكية أن هناك بدائل يمكن اللجوء إليها. نتكلم عن روسيا وهي مستعدة حقيقة أن تقف إلى جانب المملكة العربية السعودية، وقفت خصوصا محمد بن سلمان، يعني نتحدث في فترة موضوع الخاشقجي كل الدول الأوروبية الزعماء الأوروبيين وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية رفضوا حقيقة التواصل مع محمد بن سلمان بسبب هذه الإشكالية، في حين أن روسيا والرئيس بوتين هو الوحيد الذي كان يتحدث معه والتقى بمجموعة الـ20 معه وسلم عليه بحرارة، وهذا مؤشر على أنه في توافق نوعا ما بين المملكة العربية والسعودية في حال تعرض أحدهما لأي ضغوط يمكن لأحدهما أن يكون الملجأ للآخر.
الجانب العربي فضل التزام الحياد في المسألة الأوكرانية على وقع العلاقات الجيدة مع كل الأطراف، هل نرى تحركا عربيا للسير قدما في التهدئة والجلوس على طاولة المفاوضات برأيك؟
لاحظنا بالمؤتمر القمة العربي في جدة مؤخرا أنه تم يعني توجيه الدعوة الرسمية للرئيس زيلينسكي، وهذه رسالة كانت مهمة جدا أرادت المملكة العربية السعودية والدول العربية أن توجهها للدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تتهم الدول العربية بأنها لا تقف على الحياد، لأنها طلب منها أن تقوم بعمل حظر بالتنديد بالتشجيب بشجب عفوا روسيا، إلا أن الدول العربية حقيقة لم تقم بأي عمل يظهر أنها مع هذا الطرف وهذا الطرف، ولكن فسر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية أن هذه الدول تقف إلى جانب روسيا، ولكن هذه الدعوة للرئيس زيلينسكي عندما حضر القمة العربية وألقى كلمة هي رسالة الآن أن الدول العربية تقف على مسافة واحدة من روسيا ومن أوكرانيا، وبالتالي هذا الموقف من الدول العربية أعتقد أنه سيكون له صدى مستقبلا في حال طرحت مبادرة عربية لتسوية الحرب الروسية الأوكرانية ستكون مقبولة لكلا الطرفين، لأن الآن في خطوط اتصال واضحة ما بين روسيا والدول العربية وما بين أوكرانيا والدول العربية، وبالتالي أي مشروع مقترح لتدخل عربي مستقبلي أعتقد أنه سيكون له دور ودور مهم جدا بعكس الدور الصيني، ولاحظنا أن الصين حقيقة رفضت دورها وتدخلها بالأزمة الروسية الأوكرانية لأنه كان ينظر لها أنها طرف حقيقة غير محايد وتقف إلى جانب روسيا لأسباب لدى الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية وحتى أوكرانيا، أنه لم يكن هناك أي تواصل مباشر ما بين أي مسؤول أوكراني وروسيا، في حين أنه العالم العربي الآن تم توجيه دعوة رسمية الآن وتواصل مباشر مع الرئيس زيلينسكي، وبالتالي أعتقد أن المرحلة المقبلة سيكون هناك دور عربي نوعا ما ومبادرة عربية في محاولة يعني التدخل في موضوع الأزمة الروسية أو الحرب الروسية الأوكرانية، وإذا تم التدخل قد يكون حقيقة طبعا يهم الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون أي مبادرة مقبولة الآن لكلا الطرفين، وبالتالي يعني الجانب العربي أصبح مقبولا لدى أوكرانيا ومقبولا لدى روسيا، وهذا يهيئ حقيقة الأرضية لأي مبادرة عربية في موضوع الحرب الروسية الأوكرانية.
شكرا جزيلا لك دكتور وليد العويمر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كنت معنا ضيفا كريما من عمان، وشكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، طابت أوقاتكم، إلى اللقاء.